السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ عبد العزيز صقر. هذا الجزء هو الجزء الرابع من المقابلة. أستاذ عبد العزيز، في نهاية الجزء الثالث تطرقنا لموضوع الأندية وبعض النشاطات اللي كانت موجودة بالقرية. زي اللي ذكرت لي بالاستراحة أنه كان في عندكم فرقة موسيقية أو ما شابه؟
نعم، كان مدرسة سلم الأميرية، مدرسة سلم الحكومية.
نعم،
كان فرقة موسيقية بقيادة أحد معلمي المدرسة اللي هو الأستاذ خير الدين مشناق، خريج دار الأيتام الإسلامية القدس.
نعم،
وهذا أنشأ الفرقة، وهذه الفرقة يعني اكتسبت خبرة واكتسبت شهرة لدرجة أنه كانوا يطلبوها في الأفراح، فتحية الأفراح، ومش بس في سلم، حتى كانت تذهب إلى القرى المجاورة مثل الخريج.
نعم،
وريع اللي تجمعوا من هذه المناسبات اللي تقوم بإحيائها كان صندوق المدرسة.
صندوق المدرسة.
صندوق المدرسة.
الأعضاء الفرقة كانوا الطلبة نفسهم.
طلبة نفسهم.
طيب، هي كانت على درجة عالية من التنظيم، بحيث بمعنى إنه في آلات موسيقية مختلفة.
نعم، اشتري إنها آلات كافية من مختلفة الآلات الموسيقية يعني.
نعم.
وكانت تطلع بشكل كثير حلو وكثير مرتب.
نعم.
لأنه عادة بلادنا الساحل الفلسطيني كانوا يجيبوا دائما في الأفراح فرقة موسيقية من يافا. بذكر
حد جمعة؟
نعم،
فرقة الحد جمعة.
الحد جمعة، نعم. الحد جمعة، فكانوا يجيبوا فرقة الحد جمعة، وفي فرقة لواحد تاني كمان كانوا يجيبوها للأفراح. فهذه الفرقة الموسيقية أغنت هاي البلدة عن فرقة الحد جمعة، فكان فيه تطلع وشباب يعني يافعين في بدك تقول عمرهم حوالي 15 و16، بين 15 و18، فكانت كثير هذه الفرقة كثير مناسبة وكثير حلوة. وفعلا يعني هذا الأستاذ خير الدين مشناق كان على علم ودراية بفن الموسيقى، وعلمهم لهالشباب واكتسبوا شهرة كثير حلوة.
والله هذا الحقيقة كلام مفاجئ بالنسبة لي، لأنه ما بين ما بنحكي عن قرية، لأنه حضرتك بتعرف فيما يتعلق في موضوع الموسيقى وإلى آخره، يعني شوي كان في نظرة دونية لهذا خلينا نحكي النشاط. فوجوده بسلم بهذا الوقت المبكر بيعكس برضو حالة متقدمة بالقرية.
يا ريت يا أستاذ سير من ذهنك كلمة قرية. سلمة كانت أكبر من قرية. سلمة كانت شبه مدينة، وقربها من يافا أعطاها شيء من الحضارة والتمدن، بحيث أنها كانت شبيهة بحي كامل من أحياء يافا. فلم تكن قرية بالشكل المتعارف عليه في القرى يعني.
يبدو ذلك. نعم.
ولذلك كان فيها كافة مؤسسات، من أندية، من إخوان المسلمين، من النجادة، من جمعية العمال، من مختلف المؤسسات. لأنه إحنا كنا بنشوف اليهود بيقيموا تنظيمات إلهم حتى يعني تأدي الغرض اللي تعلم هذا الشباب اليهودي وتنظمه وتعلموا الطاعة وتعلموا النظام وتعلموا كذا، فكنا حابين نحاكيهم.
نعم. نعم.
كنا حابين نقلدهم.
نعم.
كنا حابين أو كنا نطمح في أن نبزهم في هذا الميدان ونبرز الشباب العربي الفلسطيني.
جيد.
ولذلك صار في سلمة مؤسسات عديدة، وكنا نطلع حوالينا وين ما صار في مؤسسة طوالي نعمل فرع منها. لعلمك شعبة الإخوان المسلمين في سلمة أول شعبة أنشأت في فلسطين، وثاني شعبة أنشأت في القدس. أول شعبة في فلسطين كانت في سلمة، ولم يكن الدافع الديني المحض رغم أهمية الدافع الديني هذا الناس.
نعم.
لكن كانت الرغبة في التنظيم والعمل. إحنا أعجبنا يعني كيف الإخوان المسلمين بربوا الشباب العربي المسلم وبيجعلوه على درجة من الأخلاق والكفاءة والنظام والهد. فكنا حابين نخرج برضه شباب البلد بهذه الصورة.
وبالتالي كان في فرع للإخوان في
أول فرع أنشئ في فلسطين هو كان فرع الإخوان المسلمين في سلمة، ومن بعده أنشئ فرع في القدس.
في القدس.
أنا أحد الناس بالإضافة إلى إمام البلدة اللي هو المحامي الشيخ عبد الفتاح عبدير، رسلنا الإخوان المسلمين في مصر، وأجانا أحد قادة الإخوان المسلمين في مصر، ولا زلت أذكر اسمه، اسمه سعيد رمضان. أجعل رأس قائمة أو مجموعة كوكب من الإخوان المسلمين في مصر، وافتتح عنا شعبة سلمي الإخوان المسلمين.
هيك كان اسمها التنظيمي، شعبة
شعبة سلمي للإخوان المسلمين.
شعبة سلمي للإخوان المسلمين.
نعم.
بأي عام؟
ولكي أعطيك فكرة، إنه حتى أمير السر لهذه الشعبة لم يكن يصلي، ما كانش الدافع ديني، الدافع كان وطني قومي، كنا نريد تربية الأشياء.
نعم، كان رغبة بالتنظيم.
رغبة بالتنظيم، نعم.
جيد. تذكر بأي عام أستاذ عبد العزيز؟ كان
أذكر في أوائل الأربعينيات، أوائل الأربعينيات كلها نشأت هذه، يعني بمجرد ما فترت الحرب الكونية، الحرب العالمية الثانية.
نعم.
قبل أن تنتهي بدأنا إحنا.
نعم. نعم.
زي جمعية عمان العرب اللي في 41 نشأنا.
وكانت تصدر بطاقات العضوية.
نعم. بطاقات العضوية وش تنظيم.
نعم.
تنظيم.
طيب استاذنا الفاضل، حكينا المرة الماضية عن المقامات الصحابة واللي كانت موجودة بالقرية، كان في بعض المعالم التاريخية اللي تعود بالقدم، موغلة بالقدم أكثر من فترة العصر الإسلامي.
والله بدي أقول لك، القرية أو البلدة مقامة على مكان يمكن يكون بلدتين أو مدينتين من أيام ما قبل الفترة الرومانية.
نعم، كنعانيين تعتقد؟
نعم نعم نعم. لأنه ما أعرفه شهدته ورأيته، إنه ما أحد كان يحتاج إلى جلب حجارة لبناء بيته. الحجارة كانت كلها موجودة حول يعني بقايا البيوت القديمة، فكان الواحد يجمع من الحجارة من حول بيته ويقيم بيت جديد.
نعم.
هذه الحجارة بتدلنا على هذا.
بس ما
بالإضافة في مكان جنب مقام الشيخ حسن، لحقنا فيه فخاريات وأدوات قديمة
هذا اللي كنت أسألك عنه، شفتوها يعني؟
شفتها بعيني. شفتها بعيني، وأجد ذات الأثار الفلسطينية وأخذت مجموعة منها.
أخذت مجموعة.
نعم.
نعم.
فالبلدة مقامة على بقايا أو على أنقاض مدن ما قبل الفترة الرومانية.
جيد. طيب أستاذنا الفاضل، بدنا نتطرق لموضوع مهم أيضا، بدنا نحكي عن الثروة الزراعية والثروة الحيوانية، وبدنا نبتدأ بالثروة الزراعية، وابتداء لما نحكي سلمة يعني بنذكر معها إشي مهم من المنتجات الزراعية.
تدهش إذا قلت لك إنه سلمة أو أهالي سلمة كانوا على أعلى دراية بالزراعة بسبب التصيب. إحنا تجاورنا إلى الشمال الغربي من سلمة مستعمرة سارونا الألمانية.
نعم.
هذه مستعمرة سارونا الألمانية كانت متخصصة في الزراعة، كانوا الألمان عندهم خبرة ممتازة في الزراعة، فاحتكاك أهالي سلمة في هذه المستعمرة فجيراننا الألمان جعل أهالي سلمة على دراية كبيرة في الزراعة.
جيد.
فعندنا مزروعات من حيث أولا بساتين البرتقال، ثانيا كمية أصغر شوية أشجار موز، ثالثا شوية خضار مختلفة، رابعا الأرض التي لا غير مزروعة بساتين البرتقال أو الموز أو أشجار الليمون أو الخضروات كانت تزرع المزروعات الصيفية مثل الشعير والقمح والذرة والبيقة،
السمسم والسمسم الكرسانية زرعتهم؟
الكرسانية نعم. كل هذه المزروعات كانت تزرع، فمزرع يعني ما كانش في بتر واحد يتركه خالي من الرزق.
يستغلوا خير السلام.
يستغلوا لأنه كما قلت لك أراضي سلم قليلة نسبيا بالنسبة لعدد السكان. فما كانوش حكومة واحد. حتى تدهش إذا قلت لك إنه مزوعاتهم حول الدور في البيوت كانوا يزرعوا البصل والنعناع والبقدونس والحاجيات والبندورة يأخذوها من حديقة البيت. لم يكن في سلمة سوق الخضار لأن كل الناس كانت تتمول خضار من مزرعته
من بعضه
من البيوت وكانوا يتبادلوا. يعني أنت عندك بتنجان أنا عندي بندورة أنا أعطيك بندورة أنت تعطيني بتنجان ثالث عنده كوسة الناس تبادل من بعضها البعض.
جيد.
لم يكن سوق إطلاقا للخضار في سلمة.
طب أتوقع أنا أنه على قلة الأراضي نسبيا انه ما كنتوش بالتالي تبيعوا للسوق انتوا يعني
طبعا البرتقال كله كان مصدر والموز كان مصدر
يعني كان يزيد عن حاجة
طبعا. كل ما يزيد كان مصدر وكان يباع في سوق يافع الخضار المركزي.
نعم. حكيت لي انه استفدتوا من سارونا الألمانية.
نعم، من خبرة الألمان.
ماذا
نسمى الأرض بالأسمدة المختلفة؟
دخلت التراكتور على القديم.
طبعاً في تراكتورات في كل حاجة. تراكتورات صغيرة، تراكتورات كبيرة. التراكتورات الكبيرة كانت يعني تحرك الأرض حراري عميقة.
نعم.
التراكتورات الصغيرة لتدخل في الأماكن الضيقة.
ضيقة.
في الأماكن المساحات القليلة.
هاي كانت تعود ملكيتها لكم ولا استئجار ولا؟
نعم. ما عدا تفتيات كبيرة.
من وين؟
استئجار من مالكية مختلفين.
يعني بقصد مالكين مختلفين كانوا بقرى أخرى ولا من الألمان ولا؟
لا بقرى أخرى. الألمان ما كانوا شيء إلا يعتنوا بالزراعة ما كانوا شيء تبغوه. في أذكر يعني كان في موتورين كبار للحرارة العميقة مش زي اليوم حرارة يكون موتور هنا وموتور هنا والسكة الحرارة تتنقل من الموتور هذا ثم ترجع الموتور هذا وحرارة عميقة جدا. كان بتذكر في العباسية في اثنين منهم كنا نستأجرهم لما بدنا نحط الأرض حرارة عميقة. أما الحرارة المتوسطة ففي تراكتورات صغيرة موجودة.
نعم نعم. بوابير الطحين كانت في القرية ولا خارجها؟
لا في القرية كلها في القرية. احنا في بيوتنا في احد البوابير كان مستأجر واحد اسمه الشيخ خالد الدريمي بقول انه يحتاج طبعا هذا بابور المية يحتاج المية مشان يبرد الموتور
طبيعي.
فكان مستأجر انه براكيك يروح حاطط فيها موتور بابور ويتحرك جميعا. بابور آخر بيارة محمد الصالح الخليل.
نعم.
يعني هذول باستمرار كانوا موجودين بيننا وطولين في سلمة.
كانوا يخدموا جواركم ولا؟
نعم. كانوا يخدموا بجوارنا.
نعم. طيب بالنسبة لحكومة الانتداب البريطاني شو كان طبيعة دورها في بالنسبة للمزارع الفلسطيني؟ كانت تقدم له دعم بأي شكل من الأشكال ولا كانت تشكل عامل إعاقة طبعا
مع نسف الحكومة البريطانية عملت كل ما من شأنه على إغلاق الأسواق الفلسطينية لتجعل المزارع الفلسطيني يخسر وما فلته ومزروعاته ما ترد عليه كل فترة.
نعم.
لأنه كانوا بدهم يقع المزارع الفلسطيني في الديون طائف الديون حتى يبيع أراضيه. وأذكر يعني كانوا يغرقوا السوق المحلي خليني أقول على سبيل المثال بالقمح.
نعم.
كان القمح كل شيء نص حق رطل القمح يعني لما بدك أنت تزرع أرض القمح ما يجيب لك ناتج الأرض ما يجيب لك كلفة الزراعة والحصاد والدراسة والبذار وغيره. فكانت الناس تنصرف عن هالمزروعات هذه وتشتري من برك. كانت الحكومة البريطانية فاتحة الأسواق ومغلقة الأسواق الفلسطينية حتى يقع المزارع الفلسطيني تحت الدين، تحت الديون، ومع الأسف وقع كثير من المزارعين اضطروا بيعوا أراضيهم، وكثير منها مع الأسف سرب لليهود بنتيجة الخسائر اللي كانوا يقعوا تحت.
نعم. إذن هذا شكل من الأشكال، إنها كانت تغرق الأسواق بالبضائع الرخيصة.
نعم.
طيب لو بدنا نتحدث عن الثروة الحيوانية.
الثروة الحيوانية كثير كويس، يعني كثير مهم هذا السؤال، لأنه سلمى كانت مشهورة باقتداء الأبقار الهولندية. زي ما قلت لك، يعني إحنا كنا نحتك مع شرنا الألمان، والألمان كانوا مشهورين برضه في اقتناء الأبقار الهولندية، وكانوا وردوا حليب على المستشفيات في يافا وفي تل أبيب وفي اليافا. فأهالي سلمى من احتكاكهم من جيراننا الألمان كمان يعني استطاعوا كون ثروة حيوانية كبيرة من الأبقار الهولندية، خصوصا أنه في قسم كبير ما عندوش أراضي.
نعم.
إذا ما عندوش أراضي اتجه إلى تربية الأبقار، ولذلك لحاجتنا الماسة لتسميق الحليب، لأنه كان الحليب اليهود المختصين كانوا يجمعوا، فمرات يجي يخدوه مرات تانية ما يخدوه، يتركوه للناس حتى يتلف، يحمض ويتلف ويكبوه الناس.
أه.
فشو طبيعنا نسوي؟ الشابين هذول اللي تخرجوا من مدرسة الحضور الزراعيين أنشأوا شركة سلم الحديثة للألبان. هذه الشركة اشترت لوريات اثنين كبار وصارت تجمع الحليب من سلمة ومن القرى المجاورة، وأغنت الأهالي والناس كلها في البلدة والقرى المجاورة من اليهود وتحكمهم في أسعار أو شراء الحليب.
جيد. إذا دائما إذا في تفكير علمي وتخطيط، دائما بالإمكان يعني تقليل الخسائر. خلينا نحكي
مش تقليل الخسائر، حتى تجلب الربح
يعني
وتشغيل أيدي عاملة.
لا بقصد
من ناحية علمية، يعني ما كانوش مجرد
مشاعرين،
كانوا يعني مزودين بالعلم. خلي نجيب الخضور الزراعية، مدرسة كلية زراعية من الطراز الأول.
نعم. طيب الأبقار هاي اللي كانت بحاجة للمراعي، كيف كانت في الحل مشكلة؟
يعني من مزروعات هالسنة كانوا يزرعوا البرسيم ويزرعوا البقرة ويزرعوا الذرة وقطوها نفسهم، ثم يعني يستعينوا برضو بمخابة القمح والكسبة، كسبة البقايا
عجينة السمسم
نجيبها من اللد ونجيبها من يافا وحطوها على كانت أحسن غذاء
للأبقار.
وفعلا كانت الدر يعني البقرة الهولندية كانت تجيب مش أقل من 10 كيلو حليب.
يا سلام. طيب لما تحكي عن الثروة الحيوانية على وجه التحديد الأبقار الهولندية، الملكية تبعتها بمعنى كانت فردية، بمعنى أنه هاي العائلة يكون عندها بقرة أو بقرتين، ولا في البعض عنده كميات كبيرة جدا؟
والله في ناس يعني عندهم أكثر من بقرة، يعني تقدر تقول عنده صبل أو شبه مزرعة. عنده 4-5 بقرات. يعني أنا وكان أحد أبناء عمي اسمه راغب أبو صبا، كان في عندنا 5 أبقار هولندية، وكنا عاملين لهم يعني مبنى خاص فيهم ونزودهم بالمأكولات.
العناية صعبة بالأبقار؟
لا، يعني زي ما قلت لك الخبرة كسبناها من احتكاكنا بشرنا الألمان.
طب لما تحكي لي من خلال احتكاكه بالألمان، يعني كيف، شو المقصود بالاحتكاك؟ بمعنى كانوا أبنائكم مثلا يعملوا عندهم أو
قسم كبير كانوا يعملوا عندهم؟
نعم.
هم الألمان كانوا لما بحتاجوا عمال يجوا ويخلوا مثلا.
نعم.
سلمة أقرب الولدان لهم،
وبالتالي اكتسبتوا.
هم شمال تل أبيب.
نعم.
وبيخدوش عمال يهود، يجي يخدم ملعب يخدم مثلا.
والعلاقة كانت طيبة؟
العلاقة طيبة بيننا وبين الألمان، بين العلاقة بين الألمان واليهود مش طيبة.
ما في شيء. إذا كان بيصير عندكم مشكلة بالقمح كنتوا تشتروا مش هيك؟ والزيتون؟
القمح مثل ما قلت لك، أنا بعد ما الحكومة الإنجليزية أغلقت الأسواق والناس اتجهت إنها تعمل بدل القمح بيرة تعمل خضار، لأنه كان مردود أكبر، وإنما القمح كان شعير كان يخسر. إلا للمزارع اللي بده قمح من شان مأكوله، أو بده شعير من شان يعني الدواب اللي عنده، الأنعام اللي عنده، إنما من شان البيع لا، كانت عملية خاسرة.
أستاذنا الفاضل، يعني بنتطرق لموضوع ومن خلاله مشان تكتمل الصورة عن 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 سلمة. بدنا نتحدث ابتداء عن، لو اجينا بدنا نقسم المهن اللي كانت موجودة بسلمة، بمعنى انه هي كبلدة كان في اتجاه للزراعة، الفلاحين والمزارعين، وبدنا نصنف باقي الافراد اهالي سلمة شو كانوا بطريقة اعمالهم.
قسم كان بالذهن التجارة، مش بس على مستوى البلدة، حتى فيها فعلوا متاجر فيها.
جيد.
القسم كان بيمتهن الحرف المهنية العليا، مثل زي ما حكيت لك، تركيب مضخات مطورات، تصليح المطورات، المياه، الطنبات. كان في عندنا محادب خريجين كلهم من في إشي اسمه كان محلة وجنر. وجنر محلبة ألمانية، ومعظم أهالي سلم اشتغلوا في هذه المحلبة وتخرجوا أكفاء في مهنهم، لدرجة أنهم مثل رسم النازي هذا كان عمل في سلم مخرطة، كان يعمل هو نفسه الأدوات اللي تنقص أو تحتاجها بعض المطورات وكذا. وصلوا من الخبرة العالية درجة ممتازة جدا.
جيد. إذا كان في مهنيين على درجة عالية،
مهنيين اشتغلوا في واغنر وفي شركة السكن في يافا، كان في شركة السكن في يافا
عربية؟
عربية كمان، يعني كانت على مستوى عالي من الحرفية المهنية.
جيد. إذا النقد كان متوفر بإيدين الناس، لما نحكي لأنه العمال والمهنيين اللي بيشتغلوا بالمدينة وهذا، يعني النقد كان،
النقد كان متوفر جدا. وكما قلت لك أكثر الشباب كانوا يجيدوا صناعة تعليب البرتقال، تغليف الزعفران، وهذولا كانوا بوقت رواتب عالية، يعني يستفدوها يستفدوها هذا اللي بحط
الأحجام المختلفة،
لا يستفدوها اللي بحط الأحجام بعد لفها في الصربي، هي بتكون ملفوفة له وكل فئة على جهة. أما هذاك مخطير اللي بنقض، بنقض الحبة، بحط ال 18 لجهة وال 16 لجهة وال 12 لجهة، 12 يعني 120 حبة في الصندوق، وال 16 160 حبة في الصندوق على المجهة.
جيد.
فهو بحطهن ولا فيه بيجي بلف وبرضه برمي في الأماكن المحددة لها، وبيجي استفادور بجيب صندوق وباخذ كل فئة من الفئات بحطها في هذا الصندوق وبكتبوا عليه 160 120 140 على حسب.
جيد. لو بدنا نرجع إليك على وجه التحديد أيضا ونحكي شو طبيعة المهن اللي تنقلت فيها لغاية النخبة.
أنا اشتغلت في عدة مهن، أنا يعني كنت إداري، لكن أول عمل اشتغلته هو موظف في شركة سيارات سلمة المحدودة، لأنه أبوي مثل ما ذكرت لك
أحد المساهمين
مؤسسيها مساهمينها، وكان عضو مجلس الإدارة، اشتركت موظف في هذه الشركة. ثم أنا أقمت مصنع
مرة أخرى. المقر وين كان الشركة؟
فيها. ثم أقمت مصنع سلمة للنسيج والغسيل بالاشتراك مع أربعة آخرين. ثم يعني عملت أنا ابن عمي مزرعة أبقار صغيرة مهمة في خمسة أبقار من البيت.
جيد.
هذه الأعمال اشتغلتها، لكن العمل الرئيسي اللي كنت أعمل فيه بالإضافة إلى إشرافي على المصنع النسيج وعلى الأبقار هو موظف في شركة سيارات.
نعم.
وأنا كان دوري يعني في فترتين بشتغل شفتين، شفت الصبح لحتى الساعة واحدة، شفت اللي يجي من الساعة واحدة حتى الساعة 8 أو 9 لما نسكر ونوقف السير ونروح. أنا كنت أحيانا أنزل على يافا لما بيكون دوري بعد الظهر، أنزل الساعة 10 الساعة 11 وأروح كان مقابل مكتب شركة سيارة سلمة النادي الرياضي الإسلامي، فكنت أقضي معظم وقت في النادي الرياضي الإسلامي وطالع الكتب.
في مكتبي كان فيه؟
في مكتبي.
نعم.
وفي هذا النادي صادفني أو يعني صادفني حاجة رئيسية منها، يعني كنت في أحد الأيام موجود بالصدفة لا أعلم حاجة، هذا صباح اليوم اللي تخرج فيه تقسيم فلسطين
29/11/47.
ما شعرت إلا من دون الصحف بملأ قاعة النادي الكبيرة. فكان لسه أنا وقتي وقت عمل الساعة 1 ما أجل، كان الوقت بين 10 و11 تقريبا.
مؤتمر صحفي يعني؟
مؤتمر صحفي. وإذ يأتي بعد ذلك المرحوم رفيق التميمي المندوب الهيئة العربية العليا.
نعم.
ويتلو على الصحفيين قرار الهيئة العربية العليا تعليقا أو تعقيبا على قرار التقسيم. بطبيعة الحال يجب قرار التقسيم ويجب إعطاء اليهود حق بلادنا وكذا، وفي الآخر آخر القرار آخر التقسيم يطلب من الشعب الفلسطيني المتراكة أيام متتالية.
جيد.
تعبيرا عن سخط الشعب الفلسطيني على هذا القرار. أذكر ولا زلت أذكر كما أراك الآن، ثلاثة من شباب يافا رفعوا إليهم الكلام بدهم يسألوا، مش صحفيين وإنما من شباب يافا اللي هم أعضاء النادي، أحدهم المرحوم عبد الرحمن الهباب كان أمير سر النادي الرياضي الإسلامي، وأحدهم الآخر المرحوم عبد الرحمن السكسك وكان محامي مشهور في يافا، والثالث المرحوم خير الدين أبو الجبي. وأتصورهم الآن كما أنا أراك. قال واحد يتكلم، تكلم عبد الرحمن السكسي، قال بما معنى أنه كلنا يعلم أن اليهود اشتروا أسلحة بالتواطؤ مع قوات الانتداب البريطاني وخزنوها وحاولوا يتدربوا عليها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، والكل منا يعرف ويعلم أنه كان فيلق يهودي يحارب مع القوات البريطانية وهذا الفيلق موجود بأسلحته، وكلنا شاهد بأم العين المنظمات الصهيونية المختلفة وهي تدرب الشباب اليهودي على استعمال السلاح وحمله. الآن الهيئة العربية العليا تطلب اضطراب ثلاث أيام متتالية، وهناك أماكن متشابكة مثل المنشية والأمين جنب بعض. هناك الكرمل في حيفا مناطق عربية ومناطق يهودية، هناك القدس مناطق عربية ومناطق يهودية،
طبرية عربية.
هو ذكر هذه الأماكن على سبيل المثال وليس على سبيل الحرب. وقال بما معناه أنه نحن الآن في وجه سخطنا وغضبنا، والعدو في وجه فرح وغبطته ويتظاهر بالغبطة والفرح، طبيعي الإضراب هذا سيولد احتكاك واشتباك، هذا الاحتكاك والاشتباك ممكن ينتج عنه ثورة. فإذا كان العدو منظم كما نعلم، ما هي الترتيبات اللي عدتها الهيئة العربية العليا لتنظيم الشعب الفلسطيني كي يواجه احتمال وشوف لحظة الثورة؟ والله أذكر تماما قال لا جواب عندي، انتزل عبد الرجل قال لا جواب عندي على هذا السؤال،
لأنه لا يوجد جواب،
لا يوجد جواب يعني ما نظموه شيء. وبالفعل ما توقعوا هذول الشباب حصل بالضبط. طوالي خلال ثلاثة أيام نشبت المعارك في الأماكن المختلطة، وظلت الحرب العربية الإسرائيلية المعروفة اللي أدت إلى كارثة 48.
وهذا الموضوع رح نتطرق له بالتفصيل إن شاء الله أستاذ عبد العزيز.
بس أنا ذكرت لك إياه من ضمن يعني المصادفات اللي كانت تصادفني وأنا موجود في هذا النادي.
يعني أنت يعني أفهم من هيك إنه جزء من ثقافتك وشخصيتك كمان اكتسبتها من خلال ترددك على يافا واحتكاكك في.
أنا كنت أخذ الأول في المدرسة، وحظي في السنة اللي تخرجت فيها ما استطاع كل صفي مش بس بسربه كل البلاد اللي على الطريق انهم روحوا عليها.
نعم.
فكنت واقف العلم لذلك انتسبت للنادي الرياضي الإسلامي. فكنت كل ما بنزل على قبل ما يجي معاد شغلي بروح
بقرأ. أستاذنا بدنا نتحدث عن بيتكم بسلمة ونعتبره زي نموذج لبيوت سلمة مشان لمن لا يعرف سلمة كيف كانت طبيعة بيوتاتها. تفضل نحكي عن بيتكم.
بيتنا سيد الكريم يقع في أقصى الزاوية الشمالية الشرقية من سلمة ويقع على تل مرتفعة جدا تسمى الطبقة. الطبقة يعني هزمة إلى ارتفاع علو.
نعم.
وكنا من الدرج يعني طول بيتنا مرتفع طبعا عن الأنظمة تطلع له الدرج ونصلون هذا الدرج مفتوح كنا بنشوف البحر. ومع الأسف هذا نسفوه اليهود لأنه اعتبروه مطل فعلا على كل المستعمرات المحاكمة مطل على مدغان مطل على الفينسكي مطل على مانتفيوري مطل على كل المستعمرات المجاورة. في ليلة 18 على 19 هاجموا اليهود في الليل من كافة الجهات مجموعات كبيرة أجت من الشرق.
لما نحكي 18 على 19 المقصود بأبريل
18 على 19 1 48 أجوا من مستعمرة تلفزكي بالشرق أجوا من مستعمرة فرنكاير بالشمال أجوا من الغرب من مستعمر مونتفيوري وأطبقوا على هذا المكان وكان هذا المكان في قاعدة أو نقطة الحراسة ترى سلمة الناحية الشمالية الشرقية يعني في مسلحين في ثوار
في ثوار كان
في ثوار.
طب نوصف هذا البيت ورح نتطرق للتفاصيل العسكرية.
بيت يا سيد الكريم يتألف من 7 غرف بالإضافة إلى صالون توصف الغرف صالون 10 في 4 والغرف 3 من الجهة الشرقية 3 من الجهة الغربية تيجي على رأس الصالون غرفة من الجهة الشمالية وفي بروز في الصالون من الجهة الجنوبية بحيث مبرز أكثر من 2 بحيث ما قلت لك يعني وانت قاعد في وسط والباب مفتوح وتطل على فدارت معركة شديدة اعتبارا يمكن من الساعة 12 في الليل 18/1 وأجى صباح أو فجر 19/1 وظلت هذه المعركة مستمرة لحتى الساعة 4 الليل. الساعة 4 الليل نفذت الذخيرة كاملا من الثوار لم يبقى مع واحد طلقة يطلق. كانت أسلحتهم عبارة عن خشب يعني كان أعمل خشب فاضطروا إلى الانسحاب وسقط في هذه المعركة 2 شهداء سلمة 1 وقال إنه حمودة عبد القادر حسن سودان رحمة الله عليه والثاني عبد الفتاح الجليس هذول سقطوا شهداء
في البيت
في البيت نعم وجرخت الجرح راجع السلفيتي الجرح سعيد الحفناوي الجرح محمود العالم الجرح حسن عطاولة الجرح آخر والله نسيت اسمه الآن 5 جرح.
طيب رجوعا للبيت والتفاصيل هاي اذا ذكريات هذا البيت برضو مرتبطه بهاي المعركه ايضا اللي جرح فيها
وفي النهايه نسفوه اليهود حطوا فيه يعني الغاب تي ام تي من قوتها 2 حواليه انهارم بدون ان وسمع يعني
صوت
كما ذكرونا يعني الإخوة وبعض الأسرار والأجسام وين الطيرة اللي تبعد حوالي أكثر من 20 كيلومتر عن سلمة طيرة ودير طريق وبيت نبالة سمع صوت الانفجار من ذاك الوقت
انتقاما. هذا انتقام يعني شدة التفجير كان وكثرة
المفجرات. كان عايزين يزيلوا البيت اللي هو مشرف على كل
المسلمين. نعم. هذا البيت بهذا الكبر ليش كان كبير البيت يعني عدد
سكانه كان؟ يعني والدي بذلك الزمن كان مشهور إنه يسوي كل حاجة كبيرة يعني.
يعني ما كان بنم عن عدد سكان كثير في البيت يعني.
لا يعني هو البيت والدي كان متزوج تنتين.
نعم.
تنتين وإحنا أبناءه ثلاثة وزوجتي وأولاد. أنا كنت متزوج إخواني كم صار؟
نعم.
فأنا أولادي في ذلك الوقت كانوا خمسة وأنا وزوجتي سبعة.
نعم.
وإخواني اثنين تسعة ونساء أبوي اثنتين 11 وأبوي 12. كنا 12.
في هذا البيت الكبير.
هذا البيت.
نعم. طب كان في شيء ملحقات لهذا البيت؟
المنافع.
المية كانت
واصل واصل عند حوز من البيار. هذا البيت في بيار.
هذا بيت في بيار.
هذا البيت في بيار. نعم. في بيار الشمالية.
نعم.
وعند حوز المية من البطور ده بتملي الحوز وعند حنفية حتى تسقي السامل المضافين الرايحين والجايين.
نعم نعم. على صعيد الملكيات الأرض الدنومات نحكي عنها أيضا.
تفضل
يعني طالما نعرف كم كانت ملكية والدك في القرية.
ملكية والدي كانت حوالي يعني 40 دنوم.
نعم.
البيارتين البيارة الجنوبية اللي فيها بقول طحين والبيارة الشمالية اللي فيها برنا. البيارة الجنوبية على طريق مباشرة على الطريق العام تبع اللي بيؤدي إلى مطار ابن قرون.
الطريق لما نحكي
على الطريق العام كله. أما دارنا على الطريق اللي بيؤدي إلى مستعمر فرنكان كان يطلعوا أحيانا الفرسان من مستعمر فرنكان ويجي يزورون العرب ويجي يشربون فنجان قهوة. لأنه برضه في الرجال كان في بوليس عرب.
نقطة بوليس.
نعم.
إذن على صعيد الدنومات بنحكي عن 40 دنوم ببيارتين.
أنا خلفت لي أمي لأنه أمي توفت سنة 27 وأنا ما بعرفها.
لا.
ما بعرفها. قبل ما توفت كانت المساحة الموجودة بسبب تمسح الأراضي بتسجلها على أسماء أصحابها.
نعم.
فهي كانت مريضة في مرض خطير ما بعرف شو بيعطي يعني.
نعم.
فأحبت قبل ما توفى تسجل الأرض على اسمي. فسجلت على اسمي 20 دنوم مرة. فكنت أنا شريك أبوي في الميراث.
إذا في لك ملكية خاصة أيضا ضمن هذول عدا عن الإرث.
عدا عن الإرث.
عدا عن الإرث.
نعم.
طيب هذا احنا يعني بلاش يعتقد السامع انه هيك كانت طبيعة البيوت بسلمة. لو تعطينا بس فكرة عن باقي بيوتات سلمة.
معظم البيوتات تتألف من غرفتين.
نعم.
ومنافع.
اها.
المنافع عبارة عن مرحاض سلمة.
نعم.
ومعظم البيوت يعني كانوا.
كان عندكم نظام القرميد.
نعم.
اي لون كنت؟
معظم البيوت في داخل البلد القديمة قرميد.
بداخل البلدة القديمة.
بداخل البلدة القديمة كان يعني إحنا مضطرين بسبب الأحداث والاشتباكات اللي كانت تدور واستعمال بيتنا كنقطة
عسكرية.
عسكرية. نروح نستأجر داخل البلدة. استأجرنا بيت بالكامل. معظم البيوت داخل البلدة بالكامل.
يعني منظرها جميل للي بيتفرج على القرية من.
كانت هذه يعني. السقوف اللي اليوم معروف الآن سقف عبارة عن شبك حديد مسمى مش معروف. كان معروف في ذلك الوقت أنا ما أذكر وبتأكد منه جيد جسر يحطوا جسرين حديد
سكشن يعني يكونوا حديد
حديد يحطوا عليه الصب. هذه السور عادتها كانت يصير فيها دلف شوي يعني تفسخ فوق الجسر تفسخ. فكانوا الناس ما يحبوها كانوا يحبوا الكرنيب. الكرنيب ما كان يسعي في بلد.
نعم نعم.
بعرفش يعني طبيعة الجسر صار في تقلص وتمدد بسبب الصيف والشتاء
طبيعي.
فكان يصير في بلد دائما.
نعم. في الحي القديم حكيت لي الحي القديم في القرية البيوت كانت قرميد. طب كانت متلاصقة ولا معمولة بطريقة معينة يعني بشكل دائري بشكل؟
لا متلاصقة وفيها شوارع وفيها أزقة يعني فيها شوارع رئيسية وفي دخلات في عبارة عن أزقة يعني وتوصلك للبيوت.
جيد. وبلش الانتشار البنى الحديث.
بلش الانتشار
مختلف الاتجاهات
بعد يعني بعد خلينا نقول بعد 36 يعني احنا لما ابوي بلغ هذا البيت سكننا في 36 سكننا في الاضراب يعني اذكر جيدا الاضراب يمكن انتهى في شهر 10 من عام 36 احنا سكننا على ما اعتقد يمكن شهر 5 او 6 من عام 36 سكننا.
نعم.
فبلشت في بناء عام 35 الناس في بداية الثلاثينات صاروا يطلعوا وانتشروا
بكل الاتجاهات ولا كان مقصور على اتجاه معين من القرية؟
معظمهم صاروا يبنوا في بياراتهم القريبة عنده بيار يبني فيها.
نعم. طيب أستاذنا ناخذ استراحة دقائق ونتابع حديثنا ويعطيك ألف عافية.